الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال: مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى: يعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم، قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهية التنزيه. الصحيح أنه أهل لغير الله. ما الفرق بين الصنم أو عيسى وجبريل في باب العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الملائكة ومن عبد الأنبياء ومن عبد الأحجار والأشجار، مستدلين بقوله تعالى: وما ذبح على النصب. والذي يظهر لمقيد عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربى عبادة بالإجماع، فقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعالى بقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم بين أن فعل ذلك كافر بقوله تعالى: أيأمركم بالكفر، بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمام الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر ابن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرهم، فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة من بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم. وأما خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله. وقول لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان، وقد وافقون في منع ما ذبحوه باسم الصنم. وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب، فلزمهم القول بالمنع. وأما استدلالهم بقوله ما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله وما أهل لغير الله به، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله به، سواء ذبح على النصب أو لم يذبح على النصب. وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصصه، على الصحيح هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام، سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، وذكر إهاب الشاه في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاه، لأن ذكر البعض لا يخصص العام. وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا، على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن الضمير راجع إلى قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص 3 قروء عام للمطلقات من رجعيات وبوائن، وإلى هذا أشار في مراقي السعود مبينا معه أيضا أن سبب الواقعة لا يخصصها، وأن مذهب الراوي لا يخصص مرويه على الصحيح فيها أيضا بقوله ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد، ومذهب الراوي على المعتمد، وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض، وعليه فتربص البوائن 3 قروء مأخوذ من دليل آخر. أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور، قد تقدم رد مذهبه. ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من حديث حسن عند الترمذي. المسألة الثانية، اختلف العلماء في زكاة نصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ونخم وعاملة ونحوهم، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل قاله ابن كثير، ومذهب الشافعي ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء سعيد بن جبير. ونقل النووي أيضا إباحة زكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخرساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وصح هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا هو الصحيح، لكن على الشرط المذكور إذا ذكيت وذبح وذكر اسم الله عليها. وحجة القول الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم، وروي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب، ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب، وسكت عليه النووي في الشرح فائلا إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم، ويفهم منه عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميت كالنصارى. مسألة ثالثة، ذبائح المجوس لا تحل المسلمين. قال النووي في شرح المهذب هي حرام عندنا، قال به جمهور العلماء، نقل ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال ومن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن زيد ومر الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأما المجوس فإنهما إن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سن بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل، انتهى كلام ابن كثير بلفظه. اعترض عليه في الحاشية الشيخ سيد محمد رشيد رضا بما نص فيه أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة، ليس مفهوم لقب مطلقا هنا، لأن طعام الذين أوتوا الكتاب في الأصل حرام، ثم خصص منه طعام، أقصد طعام الكفار حرام ما ذبحوه، ثم خصص منهم أهل الكتاب ما ذكي. قال مقيد عفى الله عنه الصواب مع الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهو منه، لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، فذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم بحلية التخصيص بإيتاء ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتاء الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة، لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا غير فائدة، يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه. قال في مراكز السعود في تعداد صور الإيماء: كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفد، ومنعه مما يفيت استفد، ترتيبه الحكم عليه واتضح. ومحل الشاهد منه قول استفد ترتيبه الحكم عليه، وقوله وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفد. ومما يوضح ما ذكرناه أن قوله تعالى الذين أوتوا الكتاب موصول، وصلته جملة فعلية، وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصلة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقع صلة أل بمثابة الفعل مع الموصول، ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفعل كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن يكن صلة ألف في الماضي وغيره إعماله قد ارتضي. فإذا حققت ذلك علمت أن وطعام الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول، ولم يقل أحد إن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوم الصفة. فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم، وهي العلة في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم، فادعى أن مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة، فالصفة أعم من العلة. وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة، لا علة تامة كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع الصوم أتم منها مع العلف، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الصواب، وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعين من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، ومن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبكي في شرح المختصر، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ومثال تخصيص حديث أي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحوى تحريم أذاهما فلا يحبس الوالد بدون الولد بدين الولد. وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة في خلاف، والأرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة، وهو التخصيص، والدليل عليه ما قدمنا من أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقيل لا يجوز التخصيص به، ونقله الباجي في أكثر المالكية، وحجة هذا القول أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم، ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. واعتمد التخصيص صاحب مراكز السعود في قوله في مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المفصلة، واعتبر الإجماع جل الناس وقسم المفهوم كالقياس. ومثال التخصيص مفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاه الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة بمفهوم قوله في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، وهم الأكثر لأنه يفيد منه أن غيرها السائمة لا زكاة فيها، فيخصص بذلك عموم في 40 شاة. والعلم عند الله تعالى. المسألة الرابعة ما صاده الكتاب بالجوارح والسلاح حلال للمسلم لأن العقر زكاة الصيد بالشرط السابق التسمية. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة به قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود جمهور العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. وحجة الجمهور واضحة وهي قول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وخالف مالك بن القاسم ففرق بين ذبح الكتاب وصيده مستدلا بقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماح بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور وأن الصواب مع الجمهور. وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي ولمالك في الموازية كراهيته. قال ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة. المسألة الخامسة ذبائح الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام. قال النووي هذا لا خلاف فيه ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. انتهينا من هذه الآية التي أطال فيها المصنف جدا. وهذا الكلام يفيد الباحثين وأما العوام يكفيهم ذكر ما يحتاج إلى ذكر من الأمور المعلومة كما ذكر ابن كثير وكما ذكر بقية المفسرين. وخلصنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها. هذا هو الصحيح لأنهم قد علموا أنهم يأكلون الميتة ولا يبالون بغير ذلك لا سيما في الأزمنة المتأخرة. وما علم أنهم ذكروا عليه اسم المسيح واسم عزير أو اسم ملك من ملائكة الله أيضا لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.